الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، هذه رواء حيدر ومعي المخرج ديربا مرني، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية الأربعاء أن السلطات أصبحت قريبة جدا من الإيقاع برؤوس تنظيم القاعدة في البلاد، وأضاف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي أن تصاعد الهجمات الإرهابية الأخيرة ما هو إلا ردة فعل على النجاحات الأمنية الكبيرة التي حققتها قوات الأمن العراقية بحسب تعبيره. وجرى خلال المؤتمر الصحفي عرض اعترافات لعدد من عناصر القاعدة المعتقلين. أعلن مصدر أمني عراقي الأربعاء مقتل 3 جنود وإصابة 10 أشخاص آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن 3 جنود عراقيين قتلوا وأصيب 10 آخرون بينهم جنديان بجروح في انفجار سيارة مفخخة. وأوضح المصدر أن الانفجار الذي وقع نحو 1:00 PM بالتوقيت المحلي كان يستهدف دورية للجيش في حي الشفاء وسط الموصل. أعلن الأربعاء أن وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، حيث سيسعى لمد فترة السداد في صفقة ضخمة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه أن وحيد سيتوجه إلى الولايات المتحدة في 18 آذار وسيجري محادثات مع الشركة المذكورة في شأن صفقة قيمتها 3 مليارات دولار. في القاهرة أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء أن مصر والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل عن الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي تصريحه إثر اجتماع وكيل وزارة الخارجية العراقي الزائر لبيد عباوي مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن تطوير العلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي يجرى على قدم وساق بحسب تعبيره. وأضاف زكي أن الحكومة المصرية تعتزم إرسال وفد دبلوماسي رفيع المستوى إلى بغداد للاتفاق على الجوانب المتعلقة بإعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة العراقية. في الرياض عقدت الأربعاء قمة مصغرة بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيسين المصري حسني مبارك والسوري بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الاجتماع الثلاثي عقد في مطار قاعدة الرياض الجوية قبل أن ينضم إليه في وقت لاحق أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وجاء في النبأ أن القمة تناولت عددا من الموضوعات على الساحة العربية إضافة إلى تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة، وذلك استعدادا لمؤتمر القمة العربية الذي سينعقد في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الحالي. نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله في مقابلة نشرت الأربعاء إن بلاده يمكن أن تجري مفاوضات مباشرة للسلام مع إسرائيل إذا كانت الولايات المتحدة وسيطا فيها. وأضاف الأسد في المقابلة التي نشرتها صحيفة أساهي شيمبون اليابانية أنه يرحب بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ويرغب في الدخول في حوار من أجل السلام في المنطقة. في أبرز الأنباء العالمية، أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء مقتل المسلح الذي أطلق النار في إحدى المدارس في فينندن، وبمقتله ارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 16 قتيلا، وقتل المسلح 9 تلاميذ وثلاث معلمات في المدرسة، إضافة إلى شخص في عيادة طبية قريبة. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في فينندن حول الحادث، قال جونتر أويتنجر رئيس حكومة ولاية بادن فيرتمبرغ:
أطلق شابنا النار هنا في فينندن وبعد ذلك في فينلينغن، ما أسفر عن نتائج خطيرة إذ بلغت حصيلة القتلى 15 شخصا بينهم تلاميذ ومعلمون وأحد الواقفين قرب مكان الحادث، إضافة إلى إصابة عدد من ضباط الشرطة بجروح.
وفي العاصمة برلين، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل:
أشعر بالذهول والصدمة والهلع شأن الآخرين جميعا في ألمانيا جراء ما حصل اليوم في مدرسة ألبرتفيل في فينندن. إن مقتل تلاميذ ومعلمين ومارة خلال ثواني في هذه الجريمة المروعة هو أمر لا يمكن تخيله.
في طهران، دان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي افتتحت الأربعاء، دان ما وصفه بالنظام الاقتصادي الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة بحسب تعبيره. وتنعقد القمة بحضور رؤساء تركيا وباكستان وأفغانستان عبد الله جل وآصف علي زرداري وحامد كرزاي، فضلا عن رؤساء أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان. كما يشارك الرئيس العراقي جلال طالباني وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع بصفة ضيوف شرف. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة مخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها نشاطات رافقت اليوم الوطني للسرطان، أهمها عقد مؤتمر علمي في بغداد، وسنتعرف أيضا إلى أحوال المعوقين في دهوك لا سيما من يتمتع بموهبة منهم. وقبل نهاية الساعة تتابعون برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة ملف العراق مع سميرة علي مندي وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم:
تصعيد في عمليات العنف مع دعوات حكومية للحوار مع أجنحة البعث،
والوزيرة المستقيلة تطالب بتأسيس هيئة عليا للمرأة في العراق. استبعد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ري أوديرنو أن تطلب الحكومة العراقية من القوات الأمريكية البقاء في البلاد إلى ما بعد موعد الانسحاب في عام 2011. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أوديرنا قوله إنه ما زال من غير الممكن التكهن بالأمن، لافتا إلى إمكانية حدوث انفجار في مناطق بشمال العراق حول الموصل وكركوك وديالة، لكنه أشار إلى الإنجازات التي تحققت في مناطق كمحافظة الأنبار والبصرة وحول بغداد. من جهته رفض البيت الأبيض التسليم بأن أعمال العنف التي شهدها العراق مؤخرا ناجمة عن إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق في آب المقبل.
المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس قال للصحفيين إن التحديات ما زالت قائمة في العراق، لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيد البلاد إلى ما وصفها بدائرة الخطر. وأضاف جيبس أن أوباما لم يسمع من المسؤولين العراقيين ما يوحي أن برنامج الانسحاب الذي أعلن أخيرا شجع مرتكبي أعمال العنف،
وأكد أنه لا يشعر بأي قلق من سيناريو كهذا، مضيفا أن الرئيس وفريقه مصممان فعلا على الوفاء بالتزامهم السهر على الأمن والاستقرار في العراق وتقدمه، وتابع أن الإدارة ستواصل تقييم الأمور بشكل دائم. وكان 33 شخصا على الأقل قتلوا الثلاثاء في هجوم انتحاري استهدف شيوخ عشائر ومسؤولين عسكريين عراقيين في أبو غريب بعد يومين من اعتداء آخر طال كلية للشرطة في بغداد أوقع 28 قتيلا. وبالرغم من تراجع أعمال العنف، أثار هذان الاعتداءان مخاوف بشأن قدرة القوات العراقية على ضمان الأمن في البلاد بعد إعلان أوباما سحب القسم الأكبر من القوات الأمريكية من العراق.
مستمعين الأعزاء، عن الأسباب والأهداف الكامنة وراء تصعيد وتيرة عمليات العنف وعن دعوة المصالحة الوطنية التي أطلقتها الحكومة للتحاور مع أجنحة حزب البعث تحدثت إذاعة العراق الحر مع المحلل السياسي هاشم حسن، وسألته أولا عن أهم المؤثرات الممكنة لمثل هذا النوع من التصعيد، فقال
المشهد الأمني العراقي يكشف عن حقائق كثيرة. صحيح هناك تقدم بالعملية الأمنية، لكن يؤكد أيضا بأنه حتى هذه الساعة الأجهزة الأمنية لا تعمل على قواعد معلومات واضحة وعمل استخباري منظم وتعودها الخبرة، ولذلك أنه الخصم دائما هو بيد المبادرة وبيد الهجوم. تختفي العمليات فترة معينة والخصم أيضا يختار التوقيت المناسب وإلى القدرة على الاختراق المؤسسات الأمنية بالوقت اللي يريده. صحيح العمليات خفت إلى درجة كبيرة، لكن عملية نوعية واحدة هي تؤشر خلل كبير، وعلى وزارة الداخلية والدفاع أن تعيد حساباتها وتعتمد على الأمن الوقائي بدل من الأمن المظهري بالسيطرات الغير فعالة والأجهزة الإلكترونية غير العاملة. فعلا هذه كارثة وطنية، ويجب أن يحاسب هناك كبار الضباط أنه هاي المناصب مو فخرية.
هل تعتقد بأن هناك علاقة بين هذه عمليات العنف النوعية وعمليات المصالحة الوطنية التي تهدف الحكومة العراقية إلى تحقيقها مع المجاميع المعارضة وخاصة جناح حزب البعث؟
عمليات الأمنية لها ارتباطات بمجموع الوضع العراقي ومجموع أنه الصراعات أيضا السياسية القائمة حاليا، وحتى قبل وقت قريب هناك اتهامات لعناصر بالمجلس النواب متهمة بالإرهاب وما إلى ذلك، وأيضا كل لها ارتباطات بكل هذه المجالات.
هناك من يربط تصاعد عمليات العنف أيضا بجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإعلان حكومة أوباما عن هذا الانسحاب، على الرغم من أن الأمريكان يقولون بأن ليس له علاقة بالتصعيد الأمني.
نعم هذا صحيح، انه اولا ندرك بشكل حقيقي وموضوعي على انه العمود الفقري للارهاب خصوصا المتمثل بالقاعده وبعض المجموعات المسلحه بمختلف التيارات انه قد تم تحطيمها بشكل كامل، لكن هذه الخلايا النائمه علينا ان نتوقع ان تظهر وتعمل لوقت غير قصير، ولذلك تحاول إثبات وجود لسببين، إنه نجاح الانتخابات الأخيرة وأيضا التزامن مع انسحاب القوات الأمريكية، لأنه يبدو هذه القوات أو هذه المجموعات المسلحة تريد الإبقاء على القوات الأمريكية باعتبار أنها حتى تكون ساحة عمليات مستمرة ولتخفيف الضغط عنها في أفغانستان.
كيف تنظر إلى عملية المصالحة الوطنية وجهود الحكومة العراقية في تحقيق مصالحة مع البعثيين؟
الحقيقة أنه هذه مسألة في غاية الأهمية على قادة العملية السياسية وقادة الأحزاب والصحافة العراقية ووسائل الإعلام عليها أن تفعل هذه العملية، لأنه استقطاب البعثيين اللي لم يرتكبوا أي جرم استقطابهم عملية وطنية وحقيقية وأساسية، وعلينا أن نلاحق المجرمين سواء كانوا بعثيين أو بالأحزاب اللاحقة، وهذا المبدأ علينا أن نطوي هذه الصفحة وإلى الأبد، لأن البعض يستخدمها وسيلة للتهديد وللابتزاز، وهذا معناه حرمان البلد من كفاءات وطاقات مهمة في الإعمار والبناء والمصالحة الحقيقية.
كنا نسمع دائما أنه القاعدة تقف وراء العمليات الانتحارية وراء عمليات العنف، الآن باعتقادك من هم الذين يقفون وراء هذه العمليات؟
بعض خيوط القاعدة ما زالت فاعلة، بعض أيضا أنه من الدول الإقليمية لها دور، وأيضا هنالك عصابات الجريمة المنظمة وبعض المتسللين داخل أجهزة الأمن العراقية نفسها، هناك بعض الخيوط لم يمسك بها هي التي تفعل عمليات الإرهاب اليومي.
هاشم حسن المحلل السياسي متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك. في جنوبي العراق تبدأ بريطانيا سحب باقي قواتها المقاتلة المتمركزة هناك بنهاية الشهر الحالي، على أن تستكمل عملية انسحابها الكامل بنهاية تموز المقبل. المتحدث باسم القوات البريطانية في البصرة الليفتيننت كولونيل ديكي وينشستر أعلن أن الخفض التدريجي للقوات سيبدأ في 31 من آذار، فيما ستتوقف العمليات بحلول نهاية أيار، وأكد أن جميع القوات المقاتلة وقوامها 4000 تقريبا ستغادر العراق بنهاية تموز. وأضاف وينشستر أن بضع مئات فقط من الجنود البريطانيين سيبقون لتدريب الشرطة العراقية، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سيرسل نحو 900 من الشرطة العسكرية إلى البصرة لقيادة تلك التدريبات في إطار خطط الولايات المتحدة لفتح مقر لقيادة قواتها في جنوبي العراق.
وكانت بريطانيا قد أرسلت 46 ألف جندي للمشاركة في حرب العراق عام 2003، لكنها انسحبت إلى مطار البصرة في عام 2007 لتترك للقوات العراقية مهمة الحفاظ على الأمن في الجنوب، حيث أكد المتحدث باسم القوات البريطانية أن الجيش العراقي مستعد وقادر على حفظ الأمن في البصرة. مستمعينا الكرام، ما يمكن أن تكون عليه طبيعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجنوب العراقي بعد بدء انسحاب القوات البريطانية منه وتسلم القوات العراقية زمام السيطرة على أوضاعه الأمنية في تقرير ربيع البصري الذي يتحدث فيه إلى محافظ البصرة محمد الوائلي.
مع قرب انسحاب القوات البريطانية من محافظة البصرة، أكد مسؤولون محليون على جاهزية قوات الأمن العراقية لتولي مسؤولية الحفاظ على أمن المحافظة التي شهدت في العام الماضي تنفيذ خطة أمنية واسعة أطلق عليها رئيس الوزراء نور المالكي اسم صولة الفرسان، وأدت بحسب تقارير أمنية إلى تراجع مستوى أعمال العنف والجريمة المنظمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003. وبحسب محافظ البصرة محمد الوائلي، فإن انسحاب القوات البريطانية سوف لن يؤثر على الوضع الأمني الذي وصفه بالجيد نتيجة القدرات التي تتمتع بها القوات العراقية على حد قوله.
أكيدا أن الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة أصبحت تمتلك إمكانيات عالية وكبيرة جدا، فلذلك لا داعي لوجود القوات الأجنبية على أرض البصرة، لأن الأجهزة الأمنية المتمثلة في وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأجهزة الاستخباراتية أصبحت متمكنة وقادرة في هذا الموضوع.
ولكن القوات الأمريكية سوف تحل محل القوات البريطانية.
أنا أعتقد أنه سوف يكون هناك وجود أمريكي في محافظة البصرة، هذا بالتأكيد، وهذا ما لاحظناه وسمعناه، لكن مو بالحجم الذي يعني كان كما كان في السابق.
وقال الوائلي في حديث لإذاعة العراق الحرة أن الوجود البريطاني سوف يبقى في محافظة البصرة على الرغم من قرب انسحاب القوات البريطانية، وتوقع أن يتركز اهتمام الحكومة البريطانية في الفترة القادمة على تطوير الوضع الاقتصادي في المحافظة بدل التركيز على الوضع الأمني.
أنا أعتقد هذا الانسحاب قاب قوسين أو أدنى وفي خلال الأيام المقبلة، لكن الوجود البريطاني سوف يبقى من الناحية الاقتصادية وأيضا فيما يتعلق موضوع دعم بعض المؤسسات حتى تكون هذه المؤسسات قادرة على أيضا العمل المشترك مع الشركات الكبرى والشركات العالمية في مجال الاستثمار وفي مجال النشاط التنمية الاقتصادية.
يشار لأن محافظة البصرة يوجد فيها نحو 4000 عسكري بريطاني، معظمهم يتمركزون في الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي الذي كان يتعرض إلى هجمات عنيفة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون قبل تنفيذ خطة صولة الفرسان التي أسفرت أيضا عن انحسار الهجمات المسلحة التي تستهدف القوات البريطانية التي من المتوقع أن تحل محلها القوات الأمريكية في الأيام القادمة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ذكرت وزيرة شؤون المرأة المستقيلة نوال السامرائي أنها قد تعدل عن قرار استقالتها وتعود إلى شغل المنصب الوزاري ثانية إذا ما تم تشكيل هيئة عليا فعالة للمرأة تعنى بشؤونها وتعمل على مراقبة وضعها على صعيد المعيشة والتعليم والصحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وأكدت السامرائي أنها لم تسحب الاستقالة التي قدمتها حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي لا يمانع بعودتها. يذكر أن السامرائي استقالت من منصبها كوزيرة لشؤون المرأة يوم الخامس من كانون الثاني الماضي بسبب ما وصفته حينذاك بضعف الموارد المخصصة للوزارة ومحدودية الصلاحيات الممنوحة لها، وقالت إن المرأة لم تمثل أولوية للحكومة.
من جهة أخرى بيّن الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور العراقي لم يشر إلى عدول الوزير عن الاستقالة، فإذا ما وافق رئيس الوزراء على طلب استقالة وزير معين فإن الموضوع يعتبر منتهيا، أما إذا أراد رئيس الوزراء إعادة الوزير المستقيل من جديد فلا بد أن يحصل على موافقة جديدة من مجلس النواب. مستمعينا الكرام، مزيد من التفاصيل عن تطورات موقف الوزير المستقيل وموقف الحكومة في تقرير حسن راشد من بغداد.
بعد أكثر من شهر على استقالتها، أعلنت وزيرة الدولة العراقية لشؤون المرأة نوال السامرائي عن رغبتها في العدول عن استقالتها، وذلك على خلفية انفتاح أبواب جديدة لدعم مهمتها من خارج الحكومة، طبقا لما تقوله السامرائي في تصريح لإذاعة العراق الحر.
أنا أفكر فعلا بالعدول عن هذا الموضوع، بس نشوف الوضع القانوني يعني للطريقة العودة وكذا، لأن حقيقة يعني فتح الأبواب من خارج الحكومة بشكل غير متوقع. عدد من منظمات المجتمع المدني العراقية وعدت بالدعم المعنوي والكادر، وعدتني بكادر أنه أعتبر المنظمات العراقية هي جزء من الوزارة، يعملون مجانا، نساء متطوعات العمل مجانا في وزارة المرأة في محافظات العراق. مجالس المحافظات الموجودة الآن وعدوا أن نتواصل معا ويكونوا هم مثل بمثابة فروع لوزارة المرأة.
وتضيف السامرائي أن هناك دعما ماديا دوليا أيضا أسهم في دفعها للتفكير بالعدول عن الاستقالة.
منظمات دولية أيضا وعدت بالدعم المادي، منظمة اليونيفيم، الصندوق الإنمائي للسكان أيضا وعدوا بدعم مادي ودفع مرتبات يعني لموظفين ممكن أن يعينهم وتعاقد معهم في الوزارة في حال العودة. لن يكونوا رسميين، سيكون يعني موضوع شخصي، اتفق مع شخص معين يعمل لدى الوزارة في داخل وخارج العراق يعني، ويدفع له مرتب خاص ممكن يعني خارج الحكومة أصلا، لن يكون تعيين رسمي ولا عقد رسمي، بس مجرد يعني شخص أستفيد منه.
وكانت السامرائي قد أعلنت استقالتها من الحكومة بسبب ما أكدت أنه عدم وجود دعم كاف لتنفيذ برامج الوزارة، حيث قبلت الحكومة الاستقالة مباشرة. وتقول الوزيرة المستقيلة أنها لا تعرف الطريق القانوني للعدول عن الاستقالة حتى الآن.
الاستقالة قبلت في نفس اليوم اللي قدمتها، حصلت موافقة رئيس الوزراء في نفس اليوم، فيعني أنا لحد الآن لا أعرف يعني العدول عن الاستقالة مثلا قانونا شنو وضعه. دولة رئيس الوزراء يعني فاتحوا لزملاء الوزراء الحقيقة، فيعني هو ذكر أنه ما عنده مانع أبدا أن أرجع إلى الوزارة.
وعن خططها المستقبلية في حال العودة إلى الوزارة تقول السامرائي:
والله حسب الدعم الموجود أتوقع يعني أستطيع أن أعمل على أول شيء وأهم شيء أنه أرتب لهم على المرحلة الجاية هيئة للمرأة أو وزارة ذات حقيبة، أنه نرتب هذا الأمر من خلال الوزارة من داخل مجلس الوزراء، هذا أهم شيء بالنسبة لي، هذا اللي اتفقت عليه وهذا اللي طلبته مني الكتلة النسوية بالبرلمان، طلبوا مني سحب الاستقالة والعمل خلال السنة الباقية على إعداد مقترح قانون هيئة للمرأة أو وزارة ذات حقيبة نفعلها، يعني موضوع يفعل مؤسسة للمرأة مهمة وفاعلة على المرحلة القادمة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث شأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أعتقد أن التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
النظر لمعاني قد نور الأشراق يغلى البشر غيرك للعيون ما لك انت شمس دنياي وانت قمرها احن لك في كل الأحوال شوق النظر لمعاني قد نور الأشراق يغلى البشر غيرك للعيون ما لك انت شمس دنياي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة مخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها نشاطات رافقت اليوم الوطني للسرطان، أهمها عقد مؤتمر علمي في بغداد، وسنتعرف أيضا إلى أحوال المعوقين في دهوك، لا سيما من يتمتع منهم بالموهبة. وقبل نهاية الساعة تتابعون برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، الأربعاء 11 من شهر آذار هو اليوم الوطني للسرطان، وفي هذا الإطار عقد مؤتمر علمي حضره حشد من الأطباء والمختصين. مسؤولة في المؤتمر لاحظت ارتفاعا في معدل الإصابات بهذا المرض الخبيث، ولكنها قالت إن هذا الارتفاع لا يسجل فقط في العراق بل في العالم بشكل عام. محمد كريم والتفاصيل.
احتفاء باليوم الوطني للسرطان، انطلقت صباح الأربعاء ببغداد فعاليات المؤتمر العلمي الموسوم السرطان في العراق الواقع والطموح، الذي نظمه مجلس السرطان بوزارة الصحة بحضور حشد من الأطباء الاختصاص والجراحين من عموم محافظات البلاد، حيث قدمت خلال المؤتمر 11 بحثا متخصصا من قبل أطباء باحثين من مراكز رصد وتسجيل السرطان ومراكز السيطرة عليه، كما تفيد بذلك مدير المكتب التنفيذي لمجلس السرطان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة هيام مزاحم، مشيرة إلى أبرز المواضيع التي تناولتها تلك البحوث.
تتناول بحوث العلاج الشعاعي والكيميائي بالنسبة لمرضى السرطان وعلاج الأورام بالنسبة للأطفال.
من جهته أقر الوكيل الأقدم لوزارة الصحة الدكتور عامر الخزاعي بتزايد حالات الإصابة بالسرطان في العراق، منوها إلى أبرز الإجراءات التي تحاول الوزارة من خلالها التعاطي مع تلك الزيادة.
هناك تزايد في السرطانات، هناك تزايد عالمي، هناك تزايد إقليمي، هناك تزايد في العراق وفروقات بين هذا التزايد في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى. المناطق الجنوبية زادت كثيرا.
ما هي إجراءاتكم لمواجهة هذه المشكلة؟
هناك تشكيلات بحثية للبحوث والدراسات لغرض حصر القضية ورصد الأمراض السرطانية. هناك تعاقد على أجهزة جديدة لعلاج الحالة السرطانية، وفي نفس الوقت هناك دراسات وبحوث لتجاوز الحالات السرطانية.
غير أن مدير المكتب التنفيذي لمجلس السرطان الدكتورة هيام مزاحم تؤكد أن الزيادة الحالية في معدل الإصابة بالسرطان في العراق ليست الأسوأ إقليميا أو دوليا.
العالم كله في زيادة بنسب السرطان، والعراق دولة من دول العالم أيضا فيه زيادة، وزيادة طفيفة تتماشى مع عدد السكان والتعرض الحالي للمواد المسرطنة.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أكثر أنواع السرطانات انتشارا في العراق هذه الأيام، أجاب عضو مجلس السرطان بوزارة الصحة الدكتور محمد البياتي.
أكثر السرطانات في العراق سرطانات الغدد الليمفاوية وأمراض الدم، شوية عندنا بها زيادة طفيفة في منطقة الجنوب لوحظة، ولكن لم يثبت حد الآن الأسباب الحقيقية لذلك، وكل أنواع السرطانات الأخرى تتناسب مع الأرقام العالمية.
هل هناك مثلا سبب ومجموعة أسباب أشرتم أنها أقوى الأسباب في زيادة السرطان
في العراق؟ لاحظ أن التلوث البيئي بصورة عامة والتدخين هو من الأسباب التي أدت لزيادة سرطان الرئة مثلا عند الرجال، وسرطانات الدم والغدد الليمفاوية عند الأطفال.
كما أكد البياتي أن مستشفيات ومراكز علاج السرطان لا تعاني من شحة كبيرة في الأدوية، مع إقراره بعدم كفاية الموجود منها.
لا تعاني من شحة، ولكن ليست متوفرة بصورة كافية جدا. الحقيقة الأسباب هي الكلفة العالية لهذه الأدوية وصعوبة توريدها بشكل مستمر وبعض مظاهر الفساد الإداري.
وفي الوقت الذي يرى فيه عدد غير قليل من الأطباء المشاركين في المؤتمر أن التوعية بالوقاية من السرطان أكثر أهمية من علاجه، يرى عضو مجلس السرطان العراقي الدكتور أياد الرمضاني أن المشكلة في العراق لا تتعلق بالتوعية قدر تعلقها بوضع القوانين والتشريعات الخاصة بموضوعات السرطان.
موضوع التوعية والتثقيف الحقيقة الآن إذا تنزل إلى الشارع لا يوجد مواطن أو حتى طفل لا يعرف أضرار التدخين. كثير من الأطفال هم الذين حثوا أبائهم على ترك التدخين. المشكلة هي في القوانين، كيف نمنع التدخين، كيف ننفذ القوانين. في الدول الغربية أنت إذا تدخن في حديقة عامة أو في شارع ممنوع في التدخين تدفع غرامة تصل إلى $50 إلى $100 أو حتى إلى الحبس. إحنا هنا لا يطبق ذلك، ومعروف أن التدخين يسبب نصف السرطانات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، ونبقى في مجال الصحة مستمعي الكرام، حيث ننتقل إلى دهوك لنتعرف على هموم المعوقين، لا سيما أولئك الذين يملكون موهبة منهم، فهؤلاء يشكون من قلة الاهتمام بهم ومن نقص البرامج المخصصة لهم. أترككم مع عبد الخالق سلطان.
توجد في محافظة دهوك
بحدود 9000 معوق مسجل في مديرية التنمية الاجتماعية بدهوك. من بين هؤلاء المعوقين أشخاص يمتلكون مواهب إبداعية في مجالات مختلفة مثل الرسم والموسيقى والتصوير والخياطة، ولكن أغلب هذه الطاقات والمواهب لا تستغل بالشكل المطلوب ومهملة نوعا ما. فهذه حكيمة عبد الله التي التقينا بها في منظمة جين للمعوقين وهي تتكئ على عكازتين أوضحت أنها تخرجت من المعهد الفني قسم الحاسبات ولكنها تمتلك هوايات الخياطة. أحب هواية الخياطة وأتمنى أن تتيح لي فرصة للعمل وتطوير هذه الهوايات لدي، ولكن الفرص لا توجد والاهتمام بالمعوقين المتميزين قليل جدا ويكاد يكون معدوما. من جهتها بينت أميرة يوسف مديرة معهد هانا للصم والبكم التي تضم أكثر من 40 طفلا أن لديهم مواهب إبداعية من بين هؤلاء الأطفال وخاصة في مجال الرسم، ولكنهم بحاجة إلى الدعم والرعاية.
طبعا الأطفال الصم يعني أنا ما أحسهم هم معاقين أو عالة على المجتمع، لا بالعكس، يعني هذول الطلاب قدروا يثبتون وجودهم وقدروا مثلا مبدعين بكثير مجالات، وأنا أشوف إذا يكون اهتمام بهاي الفئة راح يقدمون هواية أشياء.
يا مجالات هم يعني بالذات يعني عندهم اهتمام بها.
مو الصم تعرف شنو يعني، هم عندهم مثلا مواهب بالرسم، عندهم مواهب مثلا بالمسرح، عندهم مواهب مثلا حتى بالكمبيوتر، يعني لحد ما يعرفون مثلا يعرفون يدخلون يطلعون من الكمبيوتر يسوون شغلات مثلا الانترنت هذه، بس شنو اهتمام كثير ماكو بيهم. يعني احنا ما عندنا هيك مدر مثلا، عندنا مثلا واحد فنان يدربهم على مثلا الفن المسرح، يعني عندهم موهبه بس هاي الموهبه اتمنى انه نطورها اكثر.
اما الباحث الاجتماعي سليم صديق معاون مدير دار ايتام دهوك فقد اشار،
فيجب علينا نعطيهم مجال اكثر، نعطيهم فرصه اكثر، نوفر لهم صفوف خاصه، نوفر لهم اجواء خاصه لكي ننمي هاي القابلات وهاي الأفكار وهالمواهب لديهم، حتى بالمستقبل يعني يستطيع أن يكون إنسان ناجح ويطور هاي الموهبة.
هل صادف وأن تواجد مثل هذه المواهب لديكم في؟
صراحة لدينا، أنا أستطيع أن أقول لدينا حالات كثيرة، ولكن من أحد هذه الحالات لدينا طفل اسمه بارفان، بصراحة يعني لديه موهبة الرسم، موهبة في الرسم ولديه موهبة في كتابة الشعر. فأريد أن أقول أنه نحتاج إلى إبداع أكثر من الاهتمام أكثر بهذه الشريحة من الأطفال الموهبين.
يعني ما هو المقترح الذي تقترحه مثلا لرعاية هذه المواهب؟
أنا أقترح بفتح صفوف خاصة، وأقترح هذا اقتراحي الشخصي، أن يكون هناك مدرسة خاصة للموهبين، مدرسة خاصة للمعوق.
وفي لقائنا بحسين أسعد المدير العام للتنمية الاجتماعية في دهوك بيّن أنه فتحوا 3 معاهد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وهم مستعدون لدعم أي موهبة إبداعية متميزة تظهر في هذه المعاهد.
فلحد الآن لم يأتي إلينا طلب من أو من المتخرجين من هذه الدورات يعلنوا موهبتهم أو لا من قبلهم شخصيا ولا من قبل المعهد ذاتها. نحن ننتظر، إذا أتى واحدا من المتخرجين ولا لديه موهبة سوف نناقش ونقوم مع الجهات المعنية، سواء عن طريق محافظة دهوك أو عن طريق وزارتنا، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
الكثير من الخطوات ينبغي القيام بها لتغيير نظرة المجتمع إلى الشخص المعوق، ولعل من أبرزها إظهار قابلياتهم ليدرك أنهم شريحة فعالة داخل المجتمع، وبمقدورهم القيام بأعمال يعجز عنها الكثير من الناس. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
لعبه كان الهوى يلاعبني ويلاعبه كانت تحبني تحبني وانا احبها كان الهوى يلاعبني ويلاعبه وثنيه ما سويه نزعل ونرضى شويه كان العمر فساتي والدنيا ورد وريحة كان يا ما كان
مستمعي الكرام، أتمنى لكم وقتا ممتعا مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة فنانة عراقية من جيل الرواد تقيم حاليا في بريطانيا.
أنا في لندن الآن، مو بس بالنسبة إلي إنما الغصة ترافق كل المغتربين وكل الذين فارقوا هذا العراق الجميل، فارقوا ذكرياتهم، فارقوا بيوتهم، فارقوا كل شيء جميل في العراق.
كان هذا صوت الفنانة فوزية الشندي أو الآنسة قواعد كما يتذكرها الجمهور العراقي في مسلسل مدينة القواعد، وهو من أهم الأعمال التعليمية التي يذكرها جيل السبعينيات والثمانينيات، ويركز على تعليم اللغة العربية بطريقة درامية وطريفة مبسطة. كان يشاركها البطولة فيه الفنان الراحل جعفر السعدي بدور مدرس اللغة العربية، وكذلك المسلسل التعليمي أين مكاني من الإعراب، وقد عرض هذا البرنامج في معظم المحطات التلفزيونية العربية بين عام 1970 وحتى منتصف الثمانينيات، هذا بالإضافة إلى تأليفها مسلسلات إذاعية كثيرة منها ليل طويل في انتظار الفجر، الصفعة، إليك وإليك فقط، بيت الأفاعي، وكانت دائما تميل إلى تمثيل الشخصيات العالمية وتتألق في أدائها. الفنانة فوزية الشندي من مواليد بغداد، وهي من الفنانات الرائدات في مجال التمثيل، حيث درست الفنون المسرحية مطلع ستينيات القرن الماضي في مجتمع محافظ، وفي وقت كانت الساحة الفنية تفتقر فيه إلى النساء، وكان الرجال يقومون بأداء الأدوار النسائية في معظم الأعمال المسرحية.
حب الأهل وتشجيعهم بنفس الوقت منذ الطفولة، يعني عندما كنت في المدرسة الابتدائية كانوا أهلي يشجعوني، والمدرسة أيضا تشجعني، والمعلمات والمدرسات والمديرة كذلك. فنما هذا الحب عندي إلى أن كملت المتوسطة، ولكني تزوجت مبكرا، فزوجي أيضا شجعني على أن أدخل معهد الفنون الجميلة، وقبلت وكنت الطالبة، يعني في العراق كانت 14 محافظة ويقبلون من كل محافظة طالب واحد، فقط من بغداد يقبلون اثنين، فكنت أني واحدة من اثنين. قبلت في معهد الفنون الجميلة في سنة 61، وقضيت وتخرجت في 64، وبعدها داومت في أكاديمية الفنون الجميلة البكالوريوس، وبعدها حصلت على الماجستير، بس كلها كانت يعني بنفس الاختصاص تمثيل وإخراج وصوت وإلقاء.
خلال مسيرتها الفنية التي تمتد إلى 4 عقود، شاركت الفنانة فوزية الشندي في عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية.
مجموع خدمتي بالفن هي 40 سنة بين الاستوديو الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي، أحيانا مو يعني كثير، والمسرح اللي هو يعتبر الأساس. فمثلت أعمال مسرحية وشخصيات مسرحية مشهورة من الأدب العالمي، وفقط مثلت في عملين مسرحيين تتكلم باللهجة الدارجة البغدادية. الأولى كانت مسألة شرف اللي ألفها الدكتور عبد الجبار ولي الله يرحمه، وأخرجها هو عندما كان مدرسا في أكاديمية الفنون الجميلة، وكنت أنا في دور البطلة بسيمة، وفي تاجر البندقية كنت بورشيا، وفي عطيل كنت دزدمونة، وفي مصرع كليوباترا كنت كليوباترا، وفي هاملت كنت أوفيليا، وفي أوديب كنت جوكاستا، وفي الأشباح كنت السيدة ماندرز، وفي وراء الأفق كنت السيدة مايو. كل هذه الشخصيات يعني علمتنا كيف نركب الصعاب، فكل شيء إذا بدأ الفنان يعني بشيء صعب فباقي الأشياء التي تكون فعلا صعبة تبدو سهلة أمامه.
إلى جانب عملها كممثلة في الإذاعة والتلفزيون وعلى خشبة المسرح، عملت لسنوات طويلة في مهنة التدريس كمدرسة لفن التمثيل والإخراج في أكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون الجميلة ببغداد، وكانت من الرائدات أيضا في مجال تدريس الفنون المسرحية في العالم العربي، حيث درست لمدة 8 سنوات في جامعة اليرموك في الأردن.
الطلاب في معهد الفنون الجميلة كانوا غاية في الروعة، مطيعين ومحبين للعمل ولا يملون العمل، هو العمل الفني لا يمل. طالب الفن العراقي مخلص جدا، يعني رائع جدا، وكنت دائما من أدرس طلاب في جامعة اليرموك عندي في الأردن، والله باستمرار استفزهم بالطالب العراقي، فبديت أنحت بيهم نحت إلى أن أخرجت 16 عمل مسرحي من الأدب العالمي في جامعة اليرموك، كلها موثقة الآن وموجودة من خلال مانشيتات كبيرة يصل حجمها إلى المتر، بأسماء المسرحيات العظيمة اللي اشتغلتها لأنتوني تشيكوف ولويليام شكسبير ولسوفوكليس وأريستوفانيس، وبعدين اشتغلت لهم إلى هنريك إبسن ويوجين أونيل وأوسكار وايلد.
إلى جانب اهتماماتها الفنية، تنشط الفنانة فوزية الشندي في مجال الثقافة والأدب، حيث تواصل كتابة المسلسلات والبرامج الثقافية.
بعض يعني مكاتب تأخذ مني أعمال باللغة العربية الفصحى كلها تميل للثقافة، وأحياناً أكتب مسلسلات باللهجة الدارجة تأخذها مني بعض الجهات. هي كلها مجتمعة، يعني أنك تمثل وتدرس وتمثل إذاعة أو تلفزيون أو مسرح أو سينما، كلها مجتمعة تمثل هي هذه ما تحبه أنت أو ما يحب الفنان، لا فقط أن أكون مدرسة للتمثيل وأنا لا أمارس التمثيل، كيف أستطيع أن أقرب حالة فنية إلى الطالب ما لم أكن قد يعني مررت بها أو قد يعني مارستها.
تؤمن الفنانة الشندي أن المسرح هو مدرسة الشعب، عن تقييمها ورؤيتها لوقع الفن في العراق وأين وصلت الحركة المسرحية، تقول بلهجة ملؤها الأسى والمرارة:
هو الفن مثل النفط العراقي، لا ضايقين طعمه ولا مشتمين ريحته ولا لونه ما شايفيه أيضا. إحنا هاي كلها شقد يعمل الفنان 60 سنة يعمل 70 سنة ويعتبر نفسه بعد مبادي، بعده يحتاج إلى تكملات، يحتاج إلى إضافات كثيرة، يحتاج إلى تقدم، لأنه العالم من حولنا يدور يعني، ونشوف نفسنا إحنا واقفين عند نقطة معينة. ومثال على ذلك شوف ممثل يعني مصري مثلا، إحنا مو نحسدهم وإنما بلدهم صنعاء أنجادهم، يعني ممثل من الدرجة العاشرة الشعب العربي كله يعرفه، بينما ممثل عراقي من الدرجة الممتازة والذي لا يضاهى لا أحد يعرفه سوى العراقيين. يعني هذه هي المأساة، هذا اللي إحنا ما مكملين، يعني لا الإعلام يدعمك. إش قد أكو ناس مثلاً توقعنا من يصيرون بمراكز إدارية وهم ناس لهم باع بالثقافة وبالشعر وبالأدب وبالفن وبالفكر، ونتوقع الخير من ورائهم، أشو بس قاعد على الكرسي، انتهت مهمته في أن يقدم الفن درجات إلى الأمام. يعني هذه مأساة ما نعرف إلها تفسير.
كيف تنظر يا ترى الفنانة فوزية الشندي إلى الأعمال والنتاجات الفنية التي تعرض على شاشات القنوات الفضائية العراقية، وكيف تقيم الدراما العراقية؟
هذول كلهم هسه الآن خارج حدود التغطية، خارج حدود الرقابة، هم دا يشتغلون وبدون أن يعني أستغرب أنه كلمات نابية كثيرة تستعمل في المسلسل العراقي، كلمات نخجل حتى يعني يخجل يقولها الإنسان حتى بينه وبين صاحبه، دا تقال الآن بالتلفزيون كلمات النابية والكلمات اللي بيها قصد آخر سيء تقال في المسلسلات. أين الرقيب من هذه الأعمال وتبث من محطات تلفزيون عراقية؟ يعني هاي الشاشة كلش حساسة وناس هواية من تحترمك تشوفك، يعني فماكو رقيب الآن سوى ضمير الإنسان واحترامه لذاته واحترامه للفن اللي دي يتناوله. وإلا يعني شنو الرادع؟ ليس هنالك رادع.
منذ سنوات والفنانة فوزية الشندي تقيم في بريطانيا وتقضي أوقاتها في متابعة النتاجات والنشاطات الفنية والثقافية وتواصل الكتابة عن نتاجاتها وأعمالها الفنية الجديدة. تقول
أنا كنت سابقا أكتب برنامج ومثلنا أنا والفنان الأخ أنور عباس اسمه في رحاب اللغة، يعني سوينا منه تقريبا 30 ساعة وبثت في وقتها، وأنا مستمرة بهذا البرنامج وعندي نصوص كثيرة فقط يعني محتاجة أني أطبعها، لأن أنا ما أتعامل ويا الكمبيوتر، أكتب بإيدي على طريقة الملاعين القديمة وأكتب بعض ما ألاقيه هنا يعني من بعض النماذج والشرائح الاجتماعية خاصة في مجتمع النساء. يعني شفت نماذج بعمري بحياتي ما شايفتها فكتبت عنها وسميتها هذا تحت عنوان كنت معهن في لندن، تيمنا بعنوان كتب الخليلي في وقتها اسمه كنت معهم في السجن. كتبت تقريبا يعني 36 ساعة تلفزيونية منفصلة واحدة عن الأخرى، لأن هم 36 امرأة أنا تعرفت عليهم، أو بالأحرى هم تعرفوا علي وهم طلبوا لقائي، ولكن رأيت الويل منهن.
وعن مدى شوقها وحنينها إلى العراق وأمنياتها بالعودة قريبا تقول الفنانة فوزية الشندي
يكفي أنه أنا كنت أحب المطر في بلدي، عندما تمطر الدنيا ونادرا ما تمطر فتشتم ريحة التراب الرائعة، هنا تمطر ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات ماكو ريحة للمطر، لكن نبقى إحنا نتأمل ولولا الأمل لبطل العمل، يعني نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا، يعني سنرجع يوما إلى العراق ونغمض عيننا ونفتحها إن شاء الله نشوف العراق أخضر ألوانه، خضرة وردية وأزرق فاتح وأخضر فاتح، هذه ألوان ملابس الناس هكذا، مو أسود، مو كله أسود إن شاء الله.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة فوزية الشندي وقد حدثتنا عن تجربتها في المنافي وبدايات دخولها الوسط الفني والصعوبات التي واجهتها وأبرز أعمالها المسرحية والتلفزيونية. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المنجر، شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من لندن. حتى نلقاكم مجددا تقبلوا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org، أكرر iraq@rferl.org.
هذه إذاعة العراق الحرة.